بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. الدرس الواجب والمشروط. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع آخر في النوع السادس والعشرين في سورة رواية الحديث، فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما على عائشة، وقال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإجبار وإلباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه والمال المفيد. وأما البخاري فلا يعرض غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحاديث، والله أعلم وهو ذلك.
نعم، يعني إذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فبعض العلماء يدخل حديث هذا في حديث ذاك كما هو صنيع المصنفين، إلا مسلما فإنه كان يبالغ في التفريق بين لفظ هذا الشيخ ولفظ هذا الشيخ، فيقول مثلا: حدثنا فلان وفلان، قال فلان أخبرنا، وقال فلان حدثنا، ويفصل بين اللفظين. هذا صنيع مسلم، وقد كان يبالغ في هذا، وهذا ولا شك هو الأضبط، لا شك أن هذا هو الأضبط وهذا هو الأسلم. لكن هل يلزم أو لا يلزم؟ فظاهر صنيع العلماء أن هذا لا يلزم، وهذا ما جرى عليه البخاري في أكثر الأحيين، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث الإفك من تحديث الزهري رحمه الله تعالى حينما رواه عن سعيد المسيب وعروة وغيرهم عن عائشة، قال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض. فالزهري رحمه الله تعالى نفسه أدخل حديث بعضهم في بعض، فدل هذا على أن الحديث إذا كان مرويا عن شيخين، إذا روى الحديث عن شيخين فإن حديث أحدهما يدخل في الآخر ولا يضر ذلك، شريطة أن يكون هذا يعني مضبوطا من جهة المعنى ومن جهة اللفظ. نعم، يبقى العلماء مسلكان: مسلك أسلم هو مسلك مسلم رحمه الله تعالى، ومسلك جائز. نعم.
قال فرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وإذا ما حكينا عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. قال فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون: أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو السائد عند الأكثرين.
نعم، يعني يقول: أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، أو يقول: أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، من غير قال. نعم، هذا كله من السائغ في الأداء، في الأداء. نعم.
وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن عمرو عن همام عن أبي هريرة، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، ونحو ذلك. فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول: وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد.
نعم، يعني إذا كان الإسناد واحدا صاروا عشرة أحاديث بإسناد واحد، فلي عند كل حديث أن أذكر الإسناد، ولي أن أقول وبه أو بالإسناد وأكتفي بذكر الإسناد الأول إذا كانت الأسانيد إيه؟ إذا كان الإسناد واحدا. نعم.
قال ابن كثير: والأمر في هذا طريق سهل يسير والله أعلم. وأما إذا قدم ذكر المتن
وإنما صنف العلماء في ذلك مع وضوحه حتى لا يتشدد متشدد ويقول هذا يلزم وإذا لم يكن كذلك فلا فيطعن في صاحب الأداء، فينبه العلماء على هذه الأشياء التي تبدو صغيرة حتى لا يقع فيها إشكال من جهة الغلو. نعم نعم.
وأما إذا قدم ذكر المتن عن الإسناد.
نعم. يعني تقولوا في رواية كذا وفي لفظ كذا وفي لفظ كذا، لا 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 كيف، ما في شيء هذا. طيب خصوصا إذا كانت الروايات تضيف معاني، يعني أقول وفي رواية كذا أردت بهذه الرواية الأخرى أن أضيف معنى. نعم.
قال: وإما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوته فيتصل له سماع ذلك من الشيخ، وله روايات عنه كما يشاء لتقديم إسناده وتأخيره والله أعلم.
لكن العبارات تحدد، يعني مثلا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وبعد أن أنتهي أقول رواه البخاري عن الحميدي كذا كذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أذكر السند بعد ذلك الحديث، يجوز هذا، لكن الأصل هو ذكر السند ثم المتن بعد ذلك، لكن يجوز أن يتقدم المتن على السند. نعم.
قال: فرع إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة: لا. وقال الثوري: نعم. حكاه عنهما وكيع وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه،
لأن المثلية تعني المطابقة، إنما نحو تعني المقاربة، مقاربة، فهما يعني ضبط مسألة مثل ونحو. ولهذا قال أحد المعين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز نحوه، لأنه هو مثله ليس نحوه، يعني قريبا. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قول مثل ونحو أو نحو، يعني إذا كنا هنجوز الرواية بالمعنى أيضا لما يقول واحد إيه روى مثل أو نحوه فنفس المعنى، يقول يعني أن المعنى متقارب، فإذا عند من يقول بالرواية بالمعنى أو يجوز الرواية بالمعنى يقول المعنى في ذلك متقارب، أما عند من يدقق لا، طبعا نحو غير مثله، إن المثلية تقتضي المطابقة وإنما النحو تقتضي المقاربة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه الوضوء عثمان لما توضأ قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا، لأنه صعب أن يكون وضوءك على نفس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط، وليس بلازم تحصيل الأجر أن يكون وضوءك كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم تماما، فقد يقع شيء من هذا. لهذا قال نحوه ولم يقل إيه مثله، مثل وضوئي هذا، قال نحو وضوئي هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما إذا أول استند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث لكلامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رقص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق السرائيلي الفقيه الأصول، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجابة الأكيدة القوية. قال ابن كثير وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه والله أعلم.
نعم يعني يقول أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال بعض الحديث ثم قال الحديث يعني أكمل الحديث أو أتم الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره هذه كلها عبارات قد يقولها القائل. أقول مثلا الحديث إنما الأعمال بالنيات الحديث إنما الأعمال بالنيات بتمامه وهكذا. فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد ويبقى الشيخ حدثني بالحديث كله ولا لا؟ فابن كثير يقول ينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث منه من قبل لو سمع الحديث منه من قبل فله أن يروي الحديث كله. ليه؟ لأنه سمعه من قبل فلا يضر في هذا المجلس أن يقول الحديث أو بتمام. أما إذا كان ما سمع من قبل فلا يرويه. نعم.
قال فرعون إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح الله أنه لا يجوز ذلك وإن جازت الرواية بالمعنى يعني باختلاف معنيهما. ونقل عن عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على رسول وكتب النبي. قال الخطيب وهذا منه استحباب فإن مذهبه التوافق في ذلك. قال صالح سألت أبي عن ذلك فقال أرجو أن له لا بأس به. وروي عن حمال بن سلمة أن عفان وبهزا كانا يفعلان ذلك بين يديه فقال لهما أما أنتما فلا تفقهان أبدا.
الله أكبر. شوف حرص السلف على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ضبط الرواية فضلا عن ضبط المعنى. ولهذا ولله الحمد والمنة السلف رحمهم الله تعالى ضبطوا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبطوا الفهم لحديث رسول الله حتى اتفقوا على هذا الفهم. ولهذا لم نجد السلف يختلفون في مسائل الدين المنهج والعقيدة ما يختلفون في ذلك. ما تجد للسلف في الخروج على الحاكم مذهبان، لا تجد مذهبين للسلف في الخروج على الحاكم، لا تجد للسلف في الأسماء والصفات، لا تجد مذهبين للسلف في هذا، لا تجد مذهبين للسلف في القدر، لا تجد مذهبين للسلف في الصحابة، قوم يرون سب الصحابة وقوم لا يرون سب الصحابة، ما ترى هذا أبدا، ولكن ما تقرر في كتب السنة والمعتمد. ولهذا حينما يقال كتب السنة ليه؟ لأن كتب السنة غير الواحد من أهل السنة. الواحد من أهل السنة قد يصبح يخطئ، لكن كتب أهل السنة على ما تقرر عندهم، يبقى ده اللي اتفقوا عليه، ده اللي تقرر عندهم فيه، بخلاف ما قد يقوله بعض السلف فإنه قد يصيب وقد إيه وقد يخطئ. فانظر كيف حافظت الأمة على هذا الميراث، الرسول النبي. لو الحديث فيه الرسول هل ممكن أقول النبي؟ يعني قال أبو ذر يا نبي الله، هل يمكن أن يقول يرويه فيقول يا أبو ذر يا رسول الله؟ فمنهم من جوز على اعتبار إنه الأمر في ذلك واسع، ومنهم من منع وقال حتى على الرواية بالمعنى فإن معنى الرسول غير معنى النبي. وطبعا دي مسألة خلافية، هل الرسول هو النبي أو غير النبي. وقد ورد من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء النوم وفيه وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء لما أراد أن يكرر هذا وبرسولك الذي أرسلت، فقال له نبيه وبنبيك الذي أرسلت. فهذا قد يستدل به لمن منع، أن النبي صلى الله عليه وسلم منع استبدال النبي بالرسول. ولكن عند من يجوز قد يقول هذا لا يعكر علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده من الرسول إلى النبي لأن هذا مما يتعبد بلفظه، هذا ذكر يتعبد بلفظه زي القرآن، ما ينفعش بالقرآن أقول يا أيها الرسول مكان يا أيها النبي، أو يا أيها النبي مكان يا أيها الرسول، فمما يتعبد بلفظه ينبغي أن يحفظ هكذا، ينبغي أن يحفظ إيه هكذا. ولكن على كل المسألة سهلة، لكن لا شك أن الضبط اللي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الايه هو المتعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ينبغي أن يكون، ولهذا كان أحمد يشدد ايه في ذلك، يعني يشدد في ذلك من باب الأداء الحديثي، من باب الصنعة الحديثية من هذا الباب، وإلا فقد سئل فقال أرجو أنه لا بأس به، يعني من جهة الشرع، من جهة الإثم وعدم، أما من جهة طريقة المحدثين، طريقة علماء الحديث، طريقة أهل الأداء، ينبغي أن يكون لفظ الرسول هو الرسول، لفظ النبي هو الإيه؟ النبي. فسبحان الله كيف أتقنت الأمة هذا؟ ولهذا أمة تتقن الكلام، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل مكان النبي أو النبي مكان الرسول، وتحدد هذه الأمة بالضبط؟ هل هذه الأمة يمكن أن تقع في خلل في أصول الشريعة أو ثوابت الدين؟ يعني انظر كيف السلف رحمه الله تعالى يحرصون الرسول ولا النبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الأمة بتضبط مسألة ايه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة تضبط هذا ولا تريد الأمة أن تنحرف عن هذا الأمر؟ قال الرسول يبقى قال الرسول مش قال النبي، قال النبي يبقى قال النبي مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أمة تضبط هذا، هل هذه الأمة تنحرف؟ هل هذه الأمة تراث الميادين ترفع الصليب المصحف؟ هل هذه الأمة ترى عملة بالديمقراطية ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ هل هذه الأمة تجعل صورة مصدقة في الحوائق 6 متر؟ هل هذه الأمة تولي امرأة ونساء؟ أبدا، نصوص صريحة، أبواب عندنا في كتب العلم، باب تحريم التصوير، باب تحريم الحكم غير ما أنزل الله، باب إلى آخره، نترك كل هذه الأبواب. يبقى لا يعقل أن أمة نقرأ في البعث الحديث ابن كثير اللي يقول هذه المسألة، هل من جهة الأداء يجوز أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو ما الذي يضر أن أقول قال الرسول أو قال النبي؟ لكن الأمة لما حافظت على هذا، حافظت على اعتقادها، حافظت على تميزها. إنما الآن لم تعد تعرف الفرق بين أشعري وسني، إخواني وسني، ما تعرفش أي حاجة، فوارق، لم تعد هناك فوارق، لأنه لما زال تحقيق المقام نقول الرسول ولا النبي. الراوي إذا قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث هكذا يقول كده الحديث، هل يجوز الرواية عن المصنف بتمام الحديث؟ أنا أقول سمعت من الحميدي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله، يعني أذكر أنا الحديث بتمامه، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ شوف تحقيق أدنى المقامات وأقل المقامات. لهذا لما حافظت الأمة على حدثنا وأخبرنا، لما حدثت الأمة من البخاري ومسلم، لما حدثت الأمة من أصول الشريعة، عظمت الأمة وانتصرت وغلبت وصارت قوية. أما لما تهولنا عن عنصر التميز، عنصر حدثنا أخبرنا، وصار كل الدين عندنا الآن مصالح ومفاسد وتغير الفتوى وتغير الزمان، كل حاجة تغير، أخشى أن يأتي يوم الصلاة 3 ركعات بدل 4، تغير الفتوى وتغير الزمان، أخشى أن احنا نأجل الصيام رمضان هذا إلى 2-3 شهور حتى يحصل برد، لأنه كون رمضان في حر ويصوم 50% لو أجلناه يعني يبقى للبرد ويصوم 100%، المصلحة كده، وأصل الشريعة أتت بالتيسير وأتت بال لا 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 ثوابتنا. اسكت يا أخي الله يهديك. ولهذا نقول بأنه الأمة ينبغي أن تتربى على الشيء القليل قبل الكبير. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه في وصف الربانيين، قال في الرباني وهو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره. نعم نتربى على المسلمات، نتربى على المحكمات، لا ندخل مع أهل الأهواء، مع أهل البدع، يضيع ديننا، يضيع التميز، يضيع كذا وكذا. زي الآن من كان يصدق إن واحد سلف في يوم من الأيام هيطلع مظاهرات وينشد ويتحط على الأعناق؟ من كان يصدق إن واحدة سلفية تطلع بنقابة في المظاهرات؟ مين كان يصدق في هذا؟ ما كان أحد يصدق هذا الأمر. الإسلام حتى علمني مع السلطان لو في شيء أنصح له، ما في إشكال ينصح الرجل بالطرق الشرعية الواردة، زي حديث أسامة، زي كذا. لسنا ممن يستخفون أهل الأهواء. فحينما تذهب الثوابت والمعالم، وحينما تذهب عندنا حدثنا وأخبرنا، خلاص. أما كنا ننقم على قوم يوما ما لما كانوا يقولون نحن نحلق اللحية لمصلحة الدعوة؟ نقول مصلحة الدعوة إيه؟ مصلحة الدعوة في الامتثال، مصلحة الدعوة في اتباع الرسول، خلاص. كنا ننقم عليه بس مجرد حلق اللحية لمصلحة الدعوة. الآن تركنا كل شيء لمصلحة الدعوة، ما عاد عندنا شيء خالص، كل شيء تركناه لمصلحة الدعوة. تركنا الحكم بما أنزل الله لمصلحة الدعوة، تركنا التميز في مظهرنا ومنطقنا لمصلحة الدعوة، خرجنا على الحكام والسلاطين وشبهنا الخوارج والمعتزلة لمصلحة الدعوة، ولينا المرأة والنبي يقول لن يفلح قوم ولا أمرأة لمصلحة الدعوة، حطينا الصورة التميز والنبي يقول لعن الله المصورين، سألوا هؤلاء الذين يضاهئون خلق الله لمصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة غفلها النبي، مصلحة الدعوة في 100 معصية غفل عنها النبي، غفل عنها ابن تيمية، غفل عنها أحمد، حتى نعلمها الآن. عجيب هذا الأمر. فالأمة التي لا تضبط الفرق بين النبي والرسول، ماذا يا عبد الله تقول؟ قال رسول الله ولا تقول قال نبي الله؟ الأمة لما تعرف ضبط. ولهذا أنا بعجب لما نتكلم في كتب أهل العلم، الواحد صراحة بيقول إيه؟ قال هنعمل إيه؟ قال إيه المسألة دي؟ هل اللي يقول قال رسول الله فرع إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول؟ إبدال لفظ النبي بالرسول والرسول بالنبي. تعال شوف الإبدال والتبديل والاستبدال والدنيا كلها، ده حتى الجلابية بدلناها بالبدلة. لم يعد شيء. نقيم الصلاة، نقيم الصلاة.